باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
هذا الحديث عظيم جليل من أعظم الأحاديث التي رواها حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، حتى صار إذا قيل حديث حذيفة في الفتن فينصرف إلى هذا الحديث العظيم. وحذيفة رضي الله عنه صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أعلمه بأسماء المنافقين، حتى كان عمر رضي الله عنه لشدة ورعه وخوفه من النفاق كان يأتي حذيفة ويسأله ويقول أناشدك بالله، أذكرني النبي صلى الله عليه وسلم معهم رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. وهو صاحب أحاديث الفتن، وسيذكر في مطلع الحديث السبب في عنايته واهتمامه بأحاديث الفتن. فأكثر أحاديث الفتن رواها حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وهو الذي قال لقد أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما هو كائن، أي بأحاديث الفتن، بما هو كائن إلى يوم القيامة. فيروي هذا الحديث العظيم الذي تضمن أسباب الفتن وأصولها، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم مخرجها وكيف يكون المؤمن في هذه الفتن إذا حلت بدياره. فقال رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. صدر هذا الحديث بهذه الكلمة البليغة وكأن عليها مصحة من النبوة، وقد رأى حذيفة رضي الله عنه أكثر الصحابة يسألون عن الخير، والخير هو الدين والإيمان وشعبه ومراتبه والأعمال الصالحات وكل ما يتعلق بالخير والفضل. فكان الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير حتى يدركوه وحتى يعملوا به، بل حتى يتنافسوا فيه ويتسابقوا فيه. رضي الله عنهم كما وصفهم ربنا عز وجل والسابقون السابقون. إنما هكذا كان الصحابة، كانوا سباقين للخير. إلا أن حذيفة رضي الله عنه رأى أمرا آخر، وهو أنه كان يسأل عن الشر، يسأل عن الشر، والمقصود بالشر في هذا الحديث يسأل عن الفتن، يسأل عن الفتن. وقد جاء في رواية أخرى أنه قال وقد علمت أن الخير لا يفوتني، أن الخير لا يفوتني. ف فكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر ومراتبه وأسبابه والطرق المفضية إليه. هذا يدل على ماذا؟ يدل على حكمته وحنكته وحرصه على توقي الشر واجتنابه. وهذا ما قال رضي الله عنه: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فعلل كونه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر حتى لا يصيبه الشر وحتى لا يقع فيه، لأن الذي لا يعرف الشر بل لا يميز بين الخير والشر، ولا يميز بين الصلاح والطلاح، ولا يميز بين الهدى والضلال، لا يأمن أن يقع فيها. ومن هنا انتزع الشاعر قوله فقال: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. الذي لا يميز بين الأمور ولا يميز بين الحق والباطل فسيقع في الباطل حتما. فحذيفة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر وعن الفتن، وكأن حذيفة رضي الله عنه شعر بقرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يسمع منه حديث الفتن والمخرج منها فكان له ذلك رضي الله عنه. قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية الشر فجاءنا الله بهذا الخير. الله أكبر، ما أعقله وما أحكمه وما أحنكه. فأملوا كيف صدر كلامه بهذه المقدمة. وهكذا ينبغي على السائل إذا أراد أن يسأل العالم أن في مسألة مدلهمة وفتنة عظيمة، ينبغي أن يقدم لها مقدمة وتوطئة حتى يهيئ سمع العالم والمعلم. فذكر حذيفة بالنعمة التي هم فيها من نعمة الإسلام، وذكر بالنقمة التي مضت عليهم وهي حياته في الجاهلية. فقال: كنا في جاهلية والشر، كانوا في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، يسفكون الدماء، يقتلون البنات، يقطعون الأرحام، لا يحسنون الجوار، يعبدون الأصنام، يصنعونها من أيديهم. جاهلية وشر وفتنة، يقتل بعضهم بعضا. وسميت الجاهلية جاهلية اشتقاقا من الجهل، والجهل أعمى بصائرهم فوقعهم فيما أوقعهم من الشرور ومن الفتن. لكن أدركوا نعمة الإسلام، فجاءهم الإسلام فأخرجهم من ظلمات الجاهلية إلى نور الإيمان، أخرجهم من عبادة العباد والأصنام إلى عبادة رب العباد، أمرهم بالتوحيد وإخلاص العبادة لله، وأمرهم بصلة الأرحام وإكرام الضيف، وأمرهم بطيب الكلام، ونهاهم عن الفتن وعن الاقتتال. فكان نعمة عظيمة. وقسم الله عز وجل النعمة فقال تعالى: وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو نعمة ما بعدها نعمة، فهو نعمة كلها ورحمة كلها وحق كله وعدل كله. والظلم والشر والفتنة هي من آثار الجاهلية. ومن نعم الله عز وجل عليهم هو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في رواية أخرى قال: وأنت معنا. فجعل من نعمة ومن الخير وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيه، وهو الذي أنزل عليه القرآن وجاءهم بهذا الدين العظيم. قال: فجاءنا الله بهذا الخير. فهل بعث هذا الخير من شر؟ وهنا كما يقال بيت القصيد، والسؤال المطروح: هل هذا الخير سيدوم ويبقى، أم أنه سينعدم ويفنى ويأتي بعده الشر؟ وهذا كان تعريضا بوقوع الفتن التي ستأتي بعد هذا الخير. قال: هل يكون بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أي لا يدوم الخير ولا يدوم الفضل، وهذه سنة الله الكونية، ولن تجد سنة الله تبديلا، ولن تجد سنة الله تحويلا. فدوام الحال كما قيل من المحال، نعم، فلا يدوم هذا الخير. والله عز وجل يبتلي عباده بما شاء، لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون. قال: نعم، يعني سيكون هناك شر بعد هذا الخير، أي ستكون فتن كقطع الليل المظلم، ستكون فتن كقطع، والقطع قطعة، يعني كل فتنة كقطعة من الليل، وشبهها بالليل المظلم لشدتها وللاشتباه والالتباس الناس فيها، فلا يكاد يعرف الحق حتى يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدري القاتل فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل، لشدة الفتنة والتباسها وظلامها الذي خيل بكلكله على عقول الناس. فقال: سيكون بعده شر. قالوا: نعم، أي سيكون شر بعد هذا الخير. ثم قال حذيفة رضي الله عنه: وهل بعدها ذلك الشر من خير؟ يعني هل سيأتي خير بعد وقوع ذلك الشر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وفيه دخن، أي سيأتي الخير بعد وقوع الشر، لكن لا يكون هذا الخير صافيا نقيا هنيئا مريئا، بل تشوبه الشوائب، يتكدر ويكون فيه الدخل والحقد والحزن، ويكون فيه فساد القلوب. ولهذا جاء في رواية أخرى قال: هدنة على دخن، ستكون هدنة، وقد وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الخير الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم في الأول وسأل عنه الحذيفة هو خير النبوة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، فكان الخير كله مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما وقع ما وقع بين الصحابة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، إذ أن مقتله كان إيذانا بطلوع قرن الفتن، كان إيذانا وبداية من ظهور الفتن، فوقع ما وقع بين الصحابة في الصفين، ولما عقدت الهدنة وأصلح الله عز وجل بين الفئتين على يد الحسن ابن علي رضي الله عنهما، بقيت القلوب فيها الدخن وفيها الدغل وفيها الكدر، فلم تصف القلوب، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث علم من أعلام النبوة، وقد وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حذيفة رضي الله عنه: قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ هل سيعود الشر مرة أخرى ويرفع الخير ويضمحل؟ قال نعم. في رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بكتاب الله. فحثه صلى الله عليه وسلم على الرجوع إلى كتاب الله والتمسك به والاعتصام بحبله. نعم، فإذا عاد الشر فمن آثار الشر أنه قال قوم يهتدون بغير هديه، وفي رواية بزيادة ويستنون بغير سنتي، أي سيأتي قوم يتبعون آراءهم ويحكمون أهواءهم ولا يقتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتبعون سنته. وفيه إشارة إلى أن من أسباب ظهور الفتن الاهتداء بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم والاستنان بغير سنته، فإن هؤلاء الأمراء والملوك ودعاة الضلالة لما تركوا الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والاستنان بسنته عاد الشر. فمن الشر ترك الاهتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يعني من خصالهم أنه كما جاء في الحديث قال تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم أي فيهم خير وفيهم الشر، فتعرف الخير فيهم فتشكره عليه وتنكر أشياء عليهم ليست من دين الله عز وجل وتنكر. لكن من الذي يعرف وينكر؟ الذي كان بصيرا بفقه الفتن، الذي كان مهتديا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومتبعا لسنته، لأنه كما جاء في الحديث الآخر من كره فقد برئ ولكن من رضي واتبع. ولهذا ينبغي على المرء إذا أدرك مثل هذه الفتن أن يعرف المعروف وأن ينكر المنكر الواقعين لهؤلاء المقصودين في الحديث. قال تعرف منهم وتنكر. فقلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ هل سيعود الشر ويلاحظ تقلب الأحوال من خير إلى شر ومن شر إلى خير فيه دخل ثم من خير إلى شر؟ كل ذلك من شدة الفتن التي تصيب وتنزل بساحة هذه الأمة. فقال هل في بعد هذا الخير يعود الشر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. دعاة، الأصل أن يكون الدعاة دعاة خير ودعاة إلى الجنة وإلى رضوان الله عز وجل، ولكن هؤلاء الدعاة هم دعاة شر يدعون إلى الضلالة ويدعون إلى الفتن ويدعون إلى كل منكر وترك كل معروف. وفي روايته أنه قال يعني الشياطين في جثمان الإنس، كأنهم شياطين في جثمان إنس، أوتوا فصاحة اللسان ووضوح البيان وزخرف الكلام، فاصطادوا عقول هؤلاء الناس بأهوائهم وشبهاتهم، فمن اتبعهم قذفوه في النار وكأنهم حراس النار وهم واقفون على تبتبابها يدعون الناس هلموا إلى منهجنا، هلموا إلى عقيدتنا، ويزخرفون الكلام ويزينون الباطل. فمن كان متحصنا بالسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يلبي دعاء الضلالة. أما من كان من أتباع كل ناعق فإنهم يهرولون إلى الشبهات وإلى الأهواء، فمن استجاب لهم واتبع آراءهم واتبع أهواءهم فإنهم يقذفون به في نار جهنم، نعوذ بالله من ذلك. فقال يا رسول الله صفهم لنا، هل هؤلاء غرباء أجانب لا نعرفهم؟ كيف يكونون دعاة لجهنم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم منا من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ليسوا غرباء عنا وليسوا أجانب، هم من العرب، هم منا، هم ممن يتكلم بلغة العرب ما يتكلم بألسنتنا، فليسوا غرباء وليسوا أجانب، هؤلاء الدعاة الضلالة من الخوارج ومن أهل البدع الذين يدعون الناس إلى النار، والله المستعان. من أجابهم في عقيدتهم وأصولهم ومنهجهم قذفوه في النار، كيف لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أحوالهم: يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: الخوارج كلاب النار، الخوارج كلاب النار. ولعل ناسب أن يشبههم بالكلاب، هؤلاء الدعاة الضلالة كالكلاب، ولهذا يدخلون النار ويكونون كلابا لنار جهنم، نعوذ بالله من ذلك. قال: هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. فقلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما هو المخرج من الفتن؟ وبارك الله في الجميع، فنستأنف إن شاء الله بعد المغرب، فنكمل التعليق على هذا الحديث العظيم، حديث حذيفة رضي الله عنه. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون الشر بعد ذلك الخير، وهذا الشر يتمثل في دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم وأجاب دعوتهم وآراءهم وأهواءهم فإنهم يدخلونه النار. ثم قال حذيفة رضي الله عنه: فما تأمرني إن أدركني ذلك، يعني إذا أدرك ذلك الزمان الذي يظهر فيه دعاة الكفر ودعاة الضلالة، وإن شئت قلت دعاة جهنم، نعوذ بالله منهم. أفما تأمرني؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر أمته بالخير ويدلهم عليه، وقبل أن يتوفى ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أخبرهم به، علمه من علمه وجهله من جهله. ومحال أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته دون أن يبين لها المخرج الصحيح من هذه الفتن المدلهمة. وإن الطبيب الحاذق هو الذي يذكر العلل والأمراض ثم يذكر الدواء العاجل، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الأطباء وهو حبيب الأديان وهو رسول رب العالمين، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأرشد حذيفة رضي الله عنه إلى لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. وجماعة المسلمين هم الجماعة الذين اجتمعوا على الإمام وبايعوه ولم يخرجوا عليه، وهم الذين اهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم واستنوا بسنته. وقوله ألزم جماعة المسلمين كأن فيه إشارة إلى أن هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم هم من الخوارج الذين شقوا عصا الجماعة وخرجوا على إمامهم فاستبحوا الدماء وانتهكوا الأعراض وسلبوا الأموال وعاثوا في الأرض الفساد، والله المستعان. فحث النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بلزوم الجماعة وإمامه. إذن فالمخرج من هذه الفتن التي تحل بهذه الأمة والتي يكون وراءها الاقتتال وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وبلزوم جماعة المسلمين وبلزوم إمامهم وطاعته. وفي الحديث: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وإن كانت هذه اللفظة لم يستسغها أهل الأهواء من الحزبيين فشككوا في صحتها وردوها بعواطفهم تعريضا واستباحة للخروج، أو إن شئت قلت تسويغا للخروج على أئمة المسلمين. وإن ظهر منهم ظلم أو ظهر منهم جور، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين عن الخروج عن الأئمة، وإن تروا ما أقاموا فيكم الصلاة، لما علم عليه الصلاة والسلام أن المفاسد المترتبة على هذا الخروج أضعاف الظلم أو الجور الواقع من هؤلاء الأئمة. فكان من قواعد الشريعة في مصادرها ومواردها دفع المفسد الكبرى باحتمال المفسدة الصغرى. ومن تأمل في العالم الإسلامي في القديم وفي الحديث وما جرى فيه من الفتن ومن سفك الدماء وإراقتها وانتهاك الأعراض والتعدي على الحرمات وانتهاك المحرمات، كان سببه تضييع هذا الأصل الأصيل، وهو أن هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم عجلوا، زعموا بإقامة شرع الله أو بتحقيق المصالح زعموا، فترتبوا على ذلك خروجهم على أئمة الجور، فوقع ما وقع أضعاف المنكر الذي وقع الذي حل أو الذي كان في هؤلاء الأئمة. لهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة عدم منازعة هؤلاء الأئمة بالسيف أو بالسلاح أو الخروج عليهم، وأمرنا بالصبر عليهم، ولا شك أن صبر عليهم ويؤجر المرء على صبره وعلى ثباته أهون من الخروج عليهم وما يترتب عليه من المفاسد ومن المنكرات. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حث حذيفة رضي الله عنه أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، الجماعة الذين بايعوا إماما لهم إمام، بدليل أنه قال بعد ذلك فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، أي تفرقوا شذر مذر طوائف، قدد، جماعات، أحزاب، كل يدعو إلى حزبه وكل حزب بما لديهم فرحون، فأمرهم باعتزال تلك الجماعات والفرق كلها، اعتزال تلك الجماعات والفرق كلها، لأن التحزب والتشرذم والتفرق سيزيد الفتن فتنا. وما أسباب ظهور هذه الفتن إلا بظهور هذه الحركات وهذه الفرق وهذه الجماعات، ففرقوا دينهم وكانوا شيعا. وهذا الطرف من الحديث يؤكد أن المقصود من الجماعة وإمامهم هي الجماعة الذين كانوا تحت إمارة الإمام. نعم. وأن من فارقه وترك هذه الجماعة فهو مفرق وخارج عن جماعة المسلمين. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد هذه الجماعة التي على الحق مع إمامهم يجب عليه ألا ينطوي تحت ظل أي فرقة من هذه الفرق، وألا يتبع أي حزب من هذه الأحزاب، بل يجب أن يعتزل هذه الفرق كلها، ولو أن يعض على أصل شجرة، وقوله يعض على أصل شجرة كناية عن شدة الفرار من الفتن، فلا أن تعض على أصل الشجرة حتى يدركك الموت أهون من أن تنضم إلى تلك الفرق وتلك الطوائف. وقوله أن تعض كقوله عض عليها بالنواجذ، فيه إشارة إلى شدة الفتن وعظمها وخطورتها، فيحتاج من الأمر أو المرء الذي يعتزل الفتن أن يتجلد وأن يتحلى بالصبر وأن يتحلى بالثبات، وألا تتلاعب به عواصف الأهواء ولا أعاصير الآراء، بل يصبر في هذه الفتن ويثبت حتى إذا أدركه الموت أدركه وقد سلمت يمينه وسلم لسانه، سلمت يمينه من دماء المسلمين وسلم لسانه من أعراضهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: كسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجر. قوله كسروا مبالغة، أي مبالغة في ترك هذه آلات الموت التي تثير الفتن وتؤججها. وأمر بالاعتزال، قال: وإن دخل أحدهم بيتك فكن كخير ابن آدم، فكن كخير ابن آدم، أي كن كابن آدم الأول، وهو هابيل الذي مات مقتولا، ولا تكن كقابيل الذي كان قاتلا قتل أخاه، أي كن عبدا مقتولا ولا تكن عبدا قاتلا، ولا تكن عبدا قاتلا لعظم الدماء وشدة حرمتها في الإسلام. والحق أن هذا الحديث يحتاج إلى الكلام أطول وأطول، ولعل كل فقرة من فقراته تحتاج إلى وقفات نظرا لما تضمنه من الحكم والأحكام والمعاني والأسرار، وبحق أيضا أننا نحتاج أن نقرأه وأن نراجعه وأن نستحضره ونتذاكره من حين إلى حين، لأنه تضمن المخرج الشرعي من هذه الفتن التي ستصيب هذه الأمة. والله أعلم بالصواب، إليه المرجع المآب. وشك أنه قد تضمن فوائد كثيرة، أحاول أن أختصرها. منها فيه فضل حذيفة رضي الله عنه من حيث حزمه وحرصه على معرفة الشر ليقيه، فهذا يدل على حنكته وعلى حكمته، ويدل على فضله وعلى شدة ورعه حتى لا يقع في الشر ولا يقع في المنكر. وفيه أيضا الحث على معرفة الشر وطرقه ومسالكه، وعلى معرفة الفتن وأبوابها والطرق المفضية إليها، لأن المرء إذا عرف الشر اجتنبه، أما إذا لم يعرف الشر فسيقع فيه، كما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. ولهذا كان معاوية رضي الله عنه أورع الصحابة في الفتن، لما علم ولما سمع من أحاديث الفتن، أو سمع أحاديث الفتن من في النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه إشارة إلى أن التخلية قبل التحلية، وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فها خير والشر. فقدم حذيفة رضي الله عنه معرفته بالشر حتى يجتنبه، فهذا يدل على التخلية. ولهذا لابد على المرء أن يتخلى من الشر ويتخلى من الفتن ويتخلى من الرذائل والقبائح قبل أن يتحلى بالفضائل. وكذلك إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فينبغي العناية بدرء المفاسد وتقليلها قبل أن يعتني بجلب المصالح وتكثيرها. وهذه قاعدة الشريعة في مصادرها ومواردها. وهي إذا اجتمعت الحسنات والسيئات واجتمع الخير والشر واجتمعت المصالح والمفاسد فإن الشريعة السمحة تعتني بدرء المفاسد والفتن والشر قبل أن تعتني بجلب المصالح. وفيه الحث على الرجوع إلى العلماء في الفتن، فإن حذيفة رضي الله عنه رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله عن الفتن وعن المخرج منها، فإن العلماء هم أطباء الأديان، والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من قرآن أو سنة أو طبيب ذاك العالم الرباني. فينبغي على الناس أن يرجعوا إلى العلماء في الفتن، لأن العلماء هم يدركون أحكام الفتن، وهم الذين ينصحون الناس ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر ويرشدونهم إلى ما فيه خير. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من الفتن أن يرفع العلم ويظهر الجهل، يرفع العلم ويظهر الجهل، والأمران متلازمان، فإذا رفع العلم يظهر الجهل. ثم قال يشرب الخمر ويفش الزنا، قال ويكثر الهرج. إذن هذه أسباب الفتن، سببها رفع العلم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يرفع العلم، فقال إن الله لا يرفع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يرفع العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي لفظ لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوه فأفتوا، فضلوا وأضلوا، ضلوا أنفسهم بفتاويهم الجائرة وأضلوا غيرهم، فعجت الدماء وعجت الفروج وعجت الأعراض وعجت الأموال من هذه الفتاوي الجائرة ومن الجهالة. فما سفكت الدماء إلا بفتاوي الجهالة، وما انتهكت الأعراض واستبيح الخروج وظهرت الفتن إلا بسبب هذه بسبب دعاة الفتن ودعاة الضلالة. إذن فلا بد من الرجوع إلى العلماء في الفتن. فحذيفة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بيحدث عن الفتن وبين له مخرجها. نعم، فعمارة العالم والمحافظة عليه بالعلماء، وخراب العالم بموت العلماء وظهور أئمة الضلال ودعاة على أبواب جهنم. فإذا أرادت أمة أن يتحقق أمنها وتعمها سعادة السعادة فلتعتني بالعلماء ولتهتم وترعى هؤلاء العلماء، لأن وجودهم سبب كل خير. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة وأن الجمادات وحتى النملة في جحرها وحتى الحوت في بحرها تستغفر العالم؟ لما؟ لأن العالم يأمر بالرفق بالحيوانات ويأمر بالخير ويأمر بالصلاح. فوجود العلماء في مثل تلك البيئة تسعد الجمادات، تسعد الحيوانات. أما إذا ظهر الجهال فإنهم يفتون في الدماء ويفتون بالجهل في الأموال ويفتون بجهلهم في الأعراض. الحاصل أنه مما يستفاد من هذا الحديث هو أنه ينبغي الرجوع إلى العلماء أيام الفتن. وفيه أيضا من أدب التعليم، التوطئة بين يدي المسائل العظيمة. فإذا نزلت مسألة عظيمة وفتنة جسيمة وحادثة مدلهمة واحتاج السائل أن يسأل العالم، ينبغي أن يوطئ بكلمة مؤثرة تجعل ذلك العالم يصغي ويسمع للسائل، ويظهر السائل اهتمامه بما يريد أن يسأل عنه. فإن حذيفة رضي الله عنه قبل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن وظهورها والمخرج منها، قال قدم وطأ بين يديه بهذه الكلمة، فقال كنا أهل جاهلية والشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فكان توطئة. والله عز وجل لما كان خلق عيسى عليه السلام مما يتنافى مع الفطرة، ولهذا استنكره الناس، كيف تلد امرأة دون رجل؟ نعم، فربنا عز وجل ذكر أولا قصة آدم، وجميع الشرائع يقرون بأن آدم عليه السلام خلق بلا أب ولا أم، وأن حواء خلقت من أب وبلا أم، كلهم يقرون هذا. فوطأ الله عز وجل في قصة عيسى بذكر قصة آدم، والتي يقر بها المشركون والكفار وأهل الكتاب. ثم قال عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقها من تراب. فإذا كان آدم خلق بلا أب ولا أم، وحواء خلقت من أب بلا أم، فكيف يعجز أن يخلق الله عز وجل المسيح من أم بلا أب؟ وهكذا ينبغي التوطئة في المسائل العظيمة بكلام تجعل السائل أو المستفتى يعني يهتم بسؤال السائل. وفيه أيضا فضل بيان فضل الإسلام على المسلمين، فإنهم كانوا في جاهلية جهلاء، فجاء هذا الإسلام فأخرجه من الجهل إلى العلم، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الباطل إلى الحق. وهذا معنى قول حذيفة كنا في جاهلية والشر، فجاءنا الإسلام أو جاءنا الله بهذا الخير. وفيه أيضا التحذير من دعاة الضلالة، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم لدعوتهم واتبعهم في آرائهم وأهوائهم قذافه في النار. وما أكثر في هذا الزمان من دعاة الكفر ودعاة البدع والضلال ودعاة الخروج والفتن ودعاة العصبية وغيرهم من الدعاة من أصحاب الشعارات والنعارات. فالحذر من هذا الصنف، وقد يكونون ممن يحسن الكلام ويجيد البيان ويزخرف العبارات، ولكنه من دعاة إلى جهنم، نعوذ بالله من ذلك. وينبغي على المرء أن يفرق بين دعاة الهدى ودعاة الهوى، بين دعاة على أبواب الجنة الذين يدعونك إلى المعروف واجتناب المنكر، ويدعونك إلى التوحيد وإلى السنة، وبين دعاة على أبواب جهنم. وفيه أيضا الحث على لزوم الجماعة، والجماعة ما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين، فهم الجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وتابعوهم، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وبقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وفي رواية: من كذبهم، وفي لفظ: من ناوأهم. وهم الغرباء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء، وفي لفظ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. فهم الجماعة، والجماعة كما قال ابن مسعود: ما كان على من كان على الحق ولو كنت لوحدك. فالجماعة من كان مع إمامه وكان على الحق، فهذه الجماعة التي تجتمع على الحق. وإلا فمن المحال أن تجتمع جماعة على الباطل. وإن اجتمعت أبدانهم واتفقت كلمتهم، ولكن حالهم كما قال عز وجل: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قلوبهم متفرقة مشتتة. نعم، فمحال أن تجتمع أو أن يجتمع الناس على غير الحق، ومحال أن يجتمع الناس على الباطل، لأن الاجتماع على الباطل باطل، والاجتماع على الباطل يفضي أيضا إلى التشتت وإلى التشرذم. ولا يؤخذ بظاهر الأحوال، وإنما الأمور بعواقبها وفي بختامها. وفيه أيضا وجوب نصب الإمام، وجوب نصب الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله قال: إلزم جماعة المسلمين إمامهم. فقال حذيفة: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة قد اعتزل تلك الفرق كلها. فدل هذا على وجوب نصب الإمام، لأن نصب الإمام به تحفظ الحقوق وتصان الأعراض وتحفظ الأموال ويحفظ المهج وتدرأ الفتن. والناس مع إمام جائر ولو يوما واحدا أفضل من ألف ألف يوم بدون إمام، بدون إمام. لأن عدم وجود الإمام هو من أهم أسباب ظهور الفتن. بل إن هؤلاء الجماعات والفرق لما تسعى للملك أو الولاية والتربع على عرش الخلافة، فهذا السعي يكون سببا في اقتتالها وفي شذرذمها. ولهذا اعتنى الإسلام بالولاية وأمر بنصب الإمام، أمر بنصب الإمام ونهى عن منازعته والخروج عليه لما ترتب على ذلك من مفاسد. وهذه من السياسة الراشدة التي بنيت عليها هذه الشريعة السمحة. وفيه أيضا بيان المخرج من الفتن. فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته سدى همنا تتخبط في ظلمات الفتن، بل تكفل عليه الصلاة والسلام وهو الأمين الناصح لهذه الأمة، بيّن لها المخرج من الفتن. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن المخرج من هذه الفتن، فإننا لا نحتاج إلى نحالة المفرقين ولا إلى زبالة أفكار الخوارج ومن لفهم واتبع طريقتهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن المخرج من الفتن، ففي هذا غنية عن تلك الآراء التي ذم التفرق في دين الله عز وجل لقول المسلم: اعتزل الفرق كلها. فهذا يدل على ذم التفرق في دين الله، وذم التحزب، وذم اتباع هذه الفرق والطوائف، لأنها سبب في شق عصر الجماعة وشق عصر الإسلام.
لهذا إذا ظهرت هذه الطوائف والجر فلا ينتهي المرء أن ينجلي لواحدة منها، بل يجب عليه أن يعتزل هذه الأحزاب، والتي هي كما قيل الأحزاب كميزات جمع الماء هبرا فرقه مدارا. إذا يجب اعتزال هذه الفرق كلها. أيضا فيه علم من أعلم النبوة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عما سيقع من هذه الفتن، وقد وقع بعضه، فالخير قد وقع والشر الثاني قد وقع، وما وقع بعد مقتل عثمان، وما وقع في صفين وفي واقعة الجبل، ثم عاد الخيف فيه دخل وقد وقع أيضا، فهذا كله من دلائل النبوة. هذا ما يمكن ذكره في هذه العجالة بحسب الجهد الممكن والفهم الممكن، والله المستعان على الجبران. وأجدد شكر لله عز وجل على توفيقه وامتنانه أن جمعنا بخير لإخواننا بهذه الوجوه النيرة النظر، والشكر موصول ومجددا إلى السلطات الأمنية الذين أتاحوا لنا هذه الفرصة، فالتقينا بإخواننا واستحيوا على حماية المواطنين وحماية هذه الدورة، فلهم منا جزيل الشكر. وأيضا من كل مسؤولي بادئ البدء بوالي ولاية هذه التوقيع الجمهور ونائبه وكل مسؤولي، مبارك الله في الجميع، وسبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.
باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
هذا الحديث عظيم جليل من أعظم الأحاديث التي رواها حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، حتى صار إذا قيل حديث حذيفة في الفتن فينصرف إلى هذا الحديث العظيم. وحذيفة رضي الله عنه صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أعلمه بأسماء المنافقين، حتى كان عمر رضي الله عنه لشدة ورعه وخوفه من النفاق كان يأتي حذيفة ويسأله ويقول أناشدك بالله أذكرني النبي صلى الله عليه وسلم معهم رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، وهو صاحب أحاديث الفتن، وسيذكر في مطلع الحديث السبب في عنايته واهتمامه بأحاديث الفتن. فأكثر أحاديث الفتن رواها حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وهو الذي قال: لقد أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما هو كائن، أي بأحاديث الفتن، بما هو كائن إلى يوم القيامة. فيروي هذا الحديث العظيم الذي تضمن أسباب الفتن وأصولها، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم مخرجها، وكيف يكون المؤمن في هذه الفتن إذا حلت بدياره. فقال رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. صدر هذا الحديث بهذه الكلمة البليغة، وكأن عليها مصحة من النبوة. وقد رأى حذيفة رضي الله عنه أكثر الصحابة يسألون عن الخير، والخير هو الدين والإيمان وشعبه ومراتبه والأعمال الصالحات وكل ما يتعلق بالخير والفضل. فكان الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير حتى يدركوه وحتى يعملوا به، بلها حتى يتنافسوا فيه ويتسابقوا فيه رضي الله عنهم، كما وصف ربنا عز وجل: والسابقون السابقون. إنما هكذا كان الصحابة، كانوا سباقين للخير. إلا أن حذيفة رضي الله عنه رأى أمرا آخر، وهو أنه كان يسأل عن الشر، يسأل عن الشر. والمقصود بالشر في هذا الحديث يسأل عن الفتن، يسأل عن الفتن. وقد جاء في رواية أخرى أنه قال: وقد علمت أن الخير لا يفوتني، أن الخير لا يفوتني. فكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر ومراتبه وأسبابه والطرق المفضية إليه. هذا يدل على ماذا؟ يدل على حكمته وحنكته وحرصه على توقي الشر واجتنابه. وهذا ما قاله رضي الله عنه: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فعلل كونه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر حتى لا يصيبه الشر وحتى لا يقع فيه، لأن الذي لا يعرف الشر بل لا يميز بين الخير والشر، ولا يميز بين الصلاح والطلاح، ولا يميز بين الهدى والضلال، لا يأمن أن يقع فيها. ومن هنا انتزع الشاعر قوله فقال: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. الذي لا يميز بين الأمور ولا يميز بين الحق والباطل فسيقع في الباطل حتما. فحذيفة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر وعن الفتن، وكأن حذيفة رضي الله عنه شعر بقرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يسمع منه حديث الفتن والمخرج منها، والمخرج منها. فكان له ذلك رضي الله عنه. قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية شر، فجاءنا الله بهذا الخير. الله أكبر. ما أعقله وما أحكمه وما أحنكه. تأملوا كيف صدر كلامه بهذه المقدمة. وهكذا ينبغي على السائل إذا أراد أن يسأل العالم أن في مسألة مدلهمة وفتنة عظيمة ينبغي أن يقدم لها مقدمة وتوطئة حتى يهيئ سمع العالم والمعلم. فذكر حذيفة بالنعمة التي هم فيها من نعمة الإسلام، وذكر بالنقمة التي مضت عليهم وهي حياتهم في الجاهلية، فقال كنا في جاهلية والشر، كانوا في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، يسفكون الدماء، يقتلون البنات، يقطعون الأرحام، لا يحسنون الجوار، يعبدون الأصنام، يصنعونها من أيديهم، جاهلية وشر وفتنة يقتل بعضهم بعضا. وسميت الجاهلية جاهلية اشتقاقا من الجهل، والجهل أعمى بصائرهم فوقعهم فيما أوقعهم من الشرور ومن الفتن، لكن أدركوا نعمة الإسلام فجاءهم الإسلام فأخرجهم من ظلمات الجاهلية إلى نور الإيمان، أخرجوا من عبادة العباد والأصنام إلى عبادة رب العباد، أمرهم بالتوحيد وإخلاص العبادة لله، وأمرهم بصلة الأرحام وإكرام الضيف، وأمرهم بطيب الكلام، ونهاهم عن الفتن وعن الاقتتال. فكان نعمة عظيمة، وقسم الله عز وجل النعمة فقال تعالى وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو نعمة ما بعدها نعمة، فهو نعمة كلها ورحمة كلها وحق كله وعدل كله. والظلم والشر والفتنة هي من آثار الجاهلية. ومن نعم الله عز وجل عليهم هو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في رواية أخرى قال وأنت معنا، فجعل من نعمة ومن الخير وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيه، وهو الذي أنزل عليه القرآن وجاءهم بهذا الدين العظيم. قال فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعث هذا الخير من شر؟ وهنا كما يقال بيت القصيد، والسؤال المطروح، هل هذا الخير سيدوم ويبقى أم أنه سينعدم ويفنى ويأتي بعده الشر؟ وهذا كان تعريضا بوقوع الفتن التي ستأتي بعد هذا الخير. قال هل يكون بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، أي لا يدوم الخير ولا يدوم الفضل، وهذه سنة الله الكونية، ولن تجد سنة الله تبديلا، ولن تجد سنة الله تحويلا. فدوام الحال كما قيل من المحال، نعم فلا يدوم هذا الخير. والله عز وجل يبتلي عباده بما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهم يسألون. قال نعم يعني سيكون هناك شر بعد هذا الخير، أي ستكون فتن كقطع الليل المظلم، ستكون فتن كقطع، والقطع قطعة، يعني كل فتنة كقطعة من الليل، وشبهها بالليل المظلم لشدتها وللاشتباه والالتباس الناس فيها، فلا يكاد يعرف الحق حتى يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، لشدة الفتنة والتباسها وظلامها الذي خيل بكلكله على عقول الناس. فقال سيكون بعده شر، قالوا نعم أي سيكون شر بعد هذا الخير. ثم قال حذيفة رضي الله عنه: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ يعني هل سيأتي خير بعد وقوع ذلك الشر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم وفيه دخن، أي سيأتي الخير بعد وقوع الشر، لكن لا يكون هذا الخير صافيا نقيا هنيئا مريئا، بل تشوبه الشوائب، يتكدر ويكون فيه الدخل والحقد والحزن، ويكون فيه فساد القلوب. ولهذا جاء في رواية أخرى قال: هدنة على دخن ستكون هدنة، وقد وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الخير الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم في الأول وسأل عنه الحذيفة هو خير النبوة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم فكان الخير كله مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما وقع ما وقع بين الصحابة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، إذ أن مقتله كان إيذانا بطلوع قرن الفتن، كان إيذانا وبداية من ظهور الفتن، فوقع ما وقع بين الصحابة في الصفين، ولما عقدت الهدنة وأصلح الله عز وجل بين الفئتين على يد الحسن ابن علي رضي الله عنهما، بقيت القلوب فيها الدخن وفيها الدغل وفيها الكدر، فلم تصف القلوب، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث علم من أعلام النبوة، وقد وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حذيفة رضي الله عنه: قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ هل سيعود الشر مرة أخرى ويرفع الخير ويضمحل؟ قال: نعم. قال: نعم. في رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بكتاب الله، عليك بكتاب الله، عليك بكتاب الله. فحثه صلى الله عليه وسلم على الرجوع إلى كتاب الله والتمسك به والاعتصام بحبله. نعم. فإذا عاد الشر فمن آثار الشر أنه قال: قوم يهتدون بغير هدي، وفي رواية بزيادة ويستنون بغير سنتي، أي سيأتي قوم يتبعون آراءهم ويحكمون أهواءهم ولا يقتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتبعون سنته. وفيه إشارة إلى أن من أسباب ظهور الفتن الاهتداء بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم والاستنان بغير سنته، فإن هؤلاء الأمراء والملوك ودعاة الضلالة لما تركوا الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والاستنان بسنته عاد الشر. فمن الشر ترك الاهتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يعني من خصالهم أنه كما جاء في الحديث قال: تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم أي فيهم خير وفيهم الشر، فتعرف الخير فيهم فتشكرهم عليه، وتنكر أشياء عليهم ليست من دين الله عز وجل وتنكر. لكن من الذي يعرف وينكر؟ الذي كان بصيرا بفقه الفتن، الذي كان مهتديا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومتبعا لسنته، لأنه كما جاء في الحديث الآخر: من كره فقد برئ، ولكن من رضي واتبع. ولهذا ينبغي على المرء إذا أدرك مثل هذه الفتن أن يعرف المعروف وأن ينكر المنكر الواقعين لهؤلاء المقصودين في الحديث. قال: تعرف منهم وتنكر. فقلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ هل سيعود الشر ويلاحظ تقلب الأحوال من خير إلى شر ومن شر إلى خير فيه دخل ثم من خير إلى شر، كل ذلك من شدة الفتن التي تصيب وتنزل بساحة هذه الأمة. فقال هل في بعد هذا الخير يعود الشر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. دعاة، الأصل أن يكون الدعاة دعاة خير ودعاة إلى الجنة وإلى رضوان الله عز وجل، ولكن هؤلاء الدعاة هم دعاة شر، يدعون إلى الضلالة ويدعون إلى الفتن ويدعون إلى كل منكر وترك كل معروف. وفي روايته أنه قال يعني الشياطين في جثمان الإنس، كأنهم شياطين، كأنهم شياطين في جثمان إنس، أوتوا فصاحة اللسان ووضوح البيان وزخرف الكلام، فاصطادوا عقول هؤلاء الناس بأهوائهم وشبهاتهم، فمن اتبعهم قذفوه في النار وكأنهم حراس النار، وهم واقفون على تبتبابها يدعون الناس هلموا إلى منهجنا، هلموا إلى عقيدتنا، ويزخرفون الكلام ويزينون الباطل. فمن كان متحصنا بالسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يلبي دعاء الدعاة الضلالة. أما من كان من أتباع كل ناعق فإنهم يهرولون إلى الشبهات وإلى الأهواء، فمن استجاب لهم واتبع آراءهم واتبع أهواءهم فإنهم يقذفون به في نار جهنم، نعوذ بالله من ذلك. فقال يا رسول الله صفهم لنا، هل هؤلاء غرباء أجانب لا نعرفهم؟ كيف يكونون دعاة لجهنم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم منا من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ليسوا غرباء عنا وليسوا أجانب، هم من العرب، هم منا، هم ممن يتكلم بلغة العرب، من يتكلم بألسنتنا، فليسوا غرباء وليسوا أجانب. هؤلاء دعاة الضلالة من الخوارج ومن أهل البدع الذين يدعون الناس إلى النار، والله المستعان. من أجابهم في عقيدتهم وأصولهم ومنهجهم قذفوه في النار، كيف لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أحوالهم يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام الخوارج كلاب النار، الخوارج كلاب النار. ولعل ناسب أن يشبههم بالكلاب، هؤلاء الدعاة الضلالة كالكلاب، ولهذا يدخلون النار ويكونون كلابا لنار جهنم، نعوذ بالله من ذلك. قال هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. فقلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو المخرج من الفتن؟ وبارك الله في الجميع، فنستأنف إن شاء الله بعد المغرب فنكمل التعليق على هذا الحديث العظيم، حديث حذيفة رضي الله عنه. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون الشر بعد ذلك الخير، وهذا الشر يتمثل في دعاة على أبواب جهنم من أجابهم وأجاب دعوتهم وآراءهم وأهواءهم فإنهم يدخلونه النار. ثم قال حذيفة رضي الله عنه فما تأمرني إن أدركني ذلك، يعني إذا أدرك ذلك الزمان الذي يظهر فيه دعاة الكفر ودعاة الضلالة، وإن شئت قلت دعاة جهنم نعوذ بالله منهم. أفما تأمرني؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر أمته بالخير ويدلهم عليه، وقبل أن يتوفى ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أخبرهم به، علمه من علمه وجاهله من جهله. ومحال أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته دون أن يبين لها المخرج الصحيح من هذه الفتن المدلهمة. وإن الطبيب الحاذق هو الذي يذكر العلل والأمراض ثم يذكر الدواء العاجل، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الأطباء وهو حبيب الأديان وهو رسول رب العالمين، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأرشد حذيفة رضي الله عنه إلى لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. وجماعة المسلمين هم الجماعة الذين اجتمعوا على الإمام وبايعوه ولم يخرجوا عليه، وهم الذين اهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم واستنوا بسنته. وقوله ألزم جماعة المسلمين كأن فيه إشارة إلى أن هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم هم من الخوارج الذين شقوا عصا الجماعة وخرجوا على إمامهم فاستبحوا الدماء وانتهكوا الأعراض وسلبوا الأموال وعاثوا في الأرض الفساد، والله المستعان. فحث النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بلزوم الجماعة وإمامه. إذن فالمخرج من هذه الفتن التي تحل بهذه الأمة والتي يكون وراءها الاقتتال وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وبلزوم جماعة المسلمين وبلزوم إمامهم وطاعته. وفي الحديث: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وإن كانت هذه اللفظة لم يستسغها أهل الأهواء من الحزبيين فاشتكوا في صحتها وردوها بعواطفهم تعريضا واستباحة للخروج، أو إن شئت قلت تسويغا للخروج على أئمة المسلمين. وإن ظهر منهم ظلم أو ظهر منهم جور، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين عن الخروج عن الأئمة، وإن تروا ما أقاموا فيكم الصلاة لما علم عليه الصلاة والسلام أن المفاسد المترتبة على هذا الخروج أضعاف الظلم أو الجور الواقع من هؤلاء الأئمة. فكان من قواعد الشريعة في مصادرها ومواردها دفع المفسد الكبرى باحتمال المفسدة الصغرى. ومن تأمل في العالم الإسلامي في القديم وفي الحديث وما جرى فيه من الفتن ومن سفك الدماء وإراقتها وانتهاك الأعراض والتعدي على الحرمات وانتهاك المحرمات، كان سببه تضييع هذا الأصل الأصيل، وهو أن هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم عجلوا زعموا بإقامة شرع الله أو بتحقيق المصالح زعموا، فترتبوا على ذلك خروجهم على أئمة الجور، فوقع ما وقع أضعاف المنكر الذي وقع الذي حل أو الذي كان في هؤلاء الأئمة لهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة من أصول أهل السنة الجماعة عدم منازعة هؤلاء الأئمة بالسيف أو بالسلاح أو الخروج عليهم، وأمرنا بالصبر عليهم، ولا شك أن صبر عليهم ويؤجر المرء على صبره وعلى ثباته أهون من الخروج عليهم وما يترتب عليه من المفاسد ومن المنكرات. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حث حذيفة رضي الله عنه أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، الجماعة الذين بايعوا إماما لهم إمام، بدليل أنه قال بعد ذلك فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، أي تفرقوا شذر مذر، تفرقوا شذر مذر، طوائف، قدد، جماعات، أحزاب، كل يدعو إلى حزبه وكل حزب بما لديهم فرحون، فأمرهم باعتزال تلك الجماعات والفرق كلها، اعتزال تلك الجماعات والفرق كلها، لأن التحزب والتشرذم والتفرق سيزيد الفتن فتنا. وما أسباب ظهور هذه الفتن إلا بظهور هذه الحركات وهذه الفرق وهذه الجماعات، ففرقوا دينهم وكانوا شيعا. وهذا الطرف من الحديث يؤكد أن المقصود من الجماعة وإمامهم هي الجماعة الذين نحن تحت إمارة الإمام، نعم، وأن من فارقه وترك هذه الجماعة فهو مفرق وخارج عن جماعة المسلمين. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد هذه الجماعة التي على الحق مع إمامهم يجب عليه ألا ينطوي تحت ظل أي فرقة من هذه الفرق، وألا يتبع أي حزب من هذه الأحزاب، بل يجب أن يعتزل هذه الفرق كلها، ولو أن يعض على أصل شجرة. وقوله يعض على أصل شجرة كناية عن شدة الفرار من الفتن، فلا أن تعض على أصل الشجرة حتى يدركك الموت أهون من أن تنضم إلى تلك الفرق وتلك الطوائف. وقوله أن تعض كقوله عض عليها بالنواجذ، فيه إشارة إلى شدة الفتن وعظمها وخطورتها، فيحتاج من الأمر أو المرء الذي يعتزل الفتن أن يتجلد وأن يتحلى بالصبر وأن يتحلى بالثبات، وألا تتلاعب به عواصف الأهواء ولا أعاصير الآراء، بل يصبر في هذه الفتن ويثبت حتى إذا أدركه الموت أدركه وقد سلمت يمينه وسلم لسانه، سلمت يمينه من دماء المسلمين وسلم لسانه من أعراضهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: كسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجر. قوله كسروا مبالغة، أي مبالغة في ترك هذه آلات الموت التي تثير الفتن وتؤججها، وأمر بالاعتزال. قال: وإن دخل أحدهم بيتك فكن كخير ابن آدم، أي كن كابن آدم الأول، وهو هابيل الذي مات مقتولا، ولا تكن كقابيل الذي كان قاتلا قتل أخاه. أي كن عبدا مقتولا ولا تكن عبدا قاتلا، ولا تكن عبدا قاتلا لعظم الدماء وشدة حرمتها في الإسلام. والحق أن هذا الحديث يحتاج إلى الكلام أطول وأطول، ولعل كل فقرة من فقراته تحتاج إلى وقفات نظر لما تضمنه من الحكم والأحكام والمعاني والأسرار، وبحق أيضا أننا نحتاج أن نقرأه وأن نراجعه وأن نستحضره ونتذاكره من حين إلى حين، لأنه تضمن المخرج الشرعي من هذه الفتن التي ستصيب هذه الأمة. والله أعلم بالصواب، إليه المرجع المآب. وشك أنه قد تضمن فوائد كثيرة، أحاول أن أختصرها. منها فيه فضل حذيفة رضي الله عنه من حيث حزمه وحرصه على معرفة الشر ليقيه، فهذا يدل على حنكته وعلى حكمته، ويدل على فضله وعلى شدة ورعه حتى لا يقع في الشر ولا يقع في المنكر. وفيه أيضا الحث على معرفة الشر وطرقه ومسالكه، وعلى معرفة الفتن وأبوابها والطرق المفضية إليها، لأن المرء إذا عرف الشر اجتنبه، أما إذا لم يعرف الشر فسيقع فيه، كما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. ولهذا كان معاوية رضي الله عنه أورع الصحابة في الفتن. لما علم ولما سمع من أحاديث الفتن، أو سمع أحاديث الفتن من في النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إشارة إلى أن التخلية قبل التحلية، وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فخير والشر. فقدم حذيفة رضي الله عنه معرفته بالشر حتى يجتنبه، فهذا يدل على التخلية. ولهذا لابد المرء أن يتخلى من الشر ويتخلى من الفتن ويتخلى من الرذائل والقبائح قبل أن يتحلى بالفضائل. وكذلك إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فينبغي العناية بدرء المفاسد وتقليلها قبل أن يعتني بجلب المصالح وتكثيرها. وهذه قاعدة الشريعة في مصادرها ومواردها، وهي إذا اجتمعت الحسنات والسيئات، واجتمع الخير والشر، واجتمعت المصالح والمفاسد، فإن الشريعة السمحة تعتني بدرء المفاسد والفتن والشر قبل أن تعتني بجلب المصالح. وفيه الحث على الرجوع إلى العلماء في الفتن، فإن حذيفة رضي الله عنه رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله عن الفتن وعن المخرج منها، فإن العلماء هم أطباء الأديان، والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من قرآن أو سنة أو طبيب ذاك العالم الرباني. فينبغي على الناس أن يرجعوا إلى العلماء في الفتن، لأن العلماء هم يدركون أحكام الفتن، وهم الذين ينصحون الناس ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر ويرشدونهم إلى ما فيه خير. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من الفتن أن يرفع العلم ويظهر الجهل، يرفع العلم ويظهر الجهل، والأمران متلازمان، فإذا رفع العلم يظهر الجهل. ثم قال: يشرب الخمر ويفش الزنا، قال: ويكثر الهرج. إذن هذه أسباب الفتن، سببها رفع العلم ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يرفع العلم، فقال: إن الله لا يرفع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يرفع العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي لفظ لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأستفتوه فأفتوا، فضلوا وأضلوا، ضلوا أنفسهم بفتاويهم الجائرة وأضلوا غيرهم، فعجت الدماء وعجت الفروج وعجت الأعراض وعجت الأموال من هذه الفتاوي الجائرة ومن الجهالة. فما سفكت الدماء إلا بفتاوي الجهالة، وما انتهكت الأعراض واستبيح الخروج وظهرت الفتن إلا بسبب هذه بسبب دعاة الفتن ودعاة الضلالة. إذن فلا بد من الرجوع إلى العلماء في الفتن. فحذيفة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بيحدث عن الفتن وبين له مخرجها. نعم، فعمارة العالم والمحافظة عليه بالعلماء، وخراب العالم بموت العلماء وظهور أئمة الضلال ودعاة على أبواب جهنم. فإذا أرادت أمة أن يتحقق أمنها وتعمها سعادة السعادة فلتعتني بالعلماء ولتهتم وترعى هؤلاء العلماء، لأن وجودهم سبب كل خير. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة وأن الجمادات وحتى النملة في جحرها وحتى الحوت في بحرها تستغفر العالم؟ لما؟ لأن العالم يأمر بالرفق بالحيوانات ويأمر بالخير ويأمر بالصلاح، فوجود العلماء في مثل تلك البيئة تسعد الجمادات تسعد الحيوانات. أما إذا ظهر الجهال فإنهم يفتون في الدماء ويفتون بالجهل في الأموال ويفتون بجهلهم في الأعراض. الحاصل أنه مما يستفاد من هذا الحديث هو أنه ينبغي الرجوع إلى العلماء أيام الفتن. وفيه أيضا من أدب التعليم التوطئة بين يدي المسائل العظيمة. فإذا نزلت مسألة عظيمة وفتنة جسيمة وحادثة مدلهمة واحتاج السائل أن يسأل العالم، ينبغي أن يوطئ بكلمة مؤثرة تجعل ذلك العالم يصغي ويسمع للسائل، ويظهر السائل اهتمامه بما يريد أن يسأل عنه. فإن حذيفة رضي الله عنه قبل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن وظهورها والمخرج منها قال قدم ووطأ بين يديه بهذه الكلمة، فقال: كنا أهل جاهلية والشر، فجاءنا الله بهذا الخير. فكان توطئة. والله عز وجل لما كان خلق عيسى عليه السلام مما يتنافى مع الفطرة، ولهذا استنكره الناس، كيف تلد امرأة دون رجل؟ نعم، فربنا عز وجل ذكر أولا قصة آدم، وجميع الشرائع يقرون بأن آدم عليه السلام خلق بلا أب ولا أم، وأن حواء خلقت من أب وبلا أم، كلهم يقرون هذا. فوطأ الله عز وجل في قصة عيسى بذكر قصة آدم، والتي يقر بها المشركون والكفار وأهل الكتاب. ثم قال عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقها من تراب. فإذا كان آدم خلق بلا أب ولا أم، وحواء خلقت من أب بلا أم، فكيف يعجز أن يخلق الله عز وجل المسيح من أم بلا أب؟ وهكذا ينبغي التوطئة في المسائل العظيمة بكلام تجعل السائل أو المستفتى يعني يهتم بسؤال السائل. وفيه أيضا فضل بيان فضل الإسلام على المسلمين، فإنهم كانوا في جاهلية جهلاء، فجاء هذا الإسلام فأخرجه من الجهل إلى العلم، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الباطل إلى الحق. وهذا معنى قول حذيفة: كنا في جاهلية والشر، فجاءنا الإسلام أو جاءنا الله بهذا الخير. وفيه أيضا التحذير من دعاة الضلالة، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم لدعوتهم واتبعهم في آرائهم وأهوائهم قذافه في النار. وما أكثر في هذا الزمان من دعاة الكفر ودعاة البدع والضلال ودعاة الخروج والفتن ودعاة العصبية وغيرهم من الدعاة من أصحاب الشعارات والنعارات. فالحذر من هذا الصنف، وقد يكونون ممن يحسن الكلام ويجيد البيان ويزخرف العبارات، ولكنه من دعاة إلى جهنم، نعوذ بالله من ذلك. وينبغي على المرء أن يفرق بين دعاة الهدى ودعاة الهوى، بين دعاة على أبواب الجنة الذين يدعونك إلى المعروف واجتناب المنكر، ويدعونك إلى التوحيد وإلى السنة، وبين دعاة على أبواب جهنم. وفيه أيضا الحث على لزوم الجماعة، الحث على لزوم الجماعة. والجماعة ما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين، فهم الجماعة. الجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وتابعوهم، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وبقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: لا تزال طائفة من أمتي ظاهر على الحق، لا يضره من خذلهم ولا من خالفهم، وفي رواية: من كذبهم، وفي لفظ: من ناوأهم. وهم الغرباء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. وفي لفظ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. فهم الجماعة. والجماعة كما قال ابن مسعود: من كان على الحق ولو كنت لوحدك. فالجماعة من كان مع إمامه وكان على الحق، فهذه الجماعة التي تجتمع على الحق. وإلا فمن المحال أن تجتمع جماعة على الباطل، وإن اجتمعت أبدانهم واتفقت كلمتهم، ولكن حالهم كما قال عز وجل: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قلوبهم متفرقة مشتتة. نعم، فمحال أن تجتمع أو أن يجتمع الناس على غير الحق، ومحال أن يجتمع الناس على الباطل، لأن الاجتماع على الباطل باطل، والاجتماع على الباطل يفضي أيضا إلى التشتت وإلى التشرذم. ولا يؤخذ بظاهر الأحوال، وإنما الأمور بعواقبها وفي بختامها. وفيه أيضا وجوب نصب الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله قال: إلزم جماعة المسلمين إمامهم. فقال حذيفة: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة قد اعتزل تلك الفرق كلها. فدل هذا على وجوب نصب الإمام، لأن نصب الإمام به تحفظ الحقوق وتصان الأعراض وتحفظ الأموال ويحفظ المهج وتدرأ الفتن. والناس مع إمام جائر ولو يوما واحدا أفضل من ألف ألف يوم بدون إمام، بدون إمام، لأن عدم وجود الإمام هو من أهم أسباب ظهور الفتن. بل إن هؤلاء الجماعات والفرق لما تسعى للملك أو الولاية والتربع على عرش الخلافة، فهذا السعي يكون سببا في اقتتالها وفي شذرذمها. ولهذا اعتنى الإسلام بالولاية وأمر بنصب الإمام، أمر بنصب الإمام ونهى عن منازعته والخروج عليه لما ترتب على ذلك من مفاسد. وهذه من السياسة الراشدة التي بنيت عليها هذه الشريعة السمحة. وفيه أيضا بيان المخرج من الفتن، فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته سدى همنا تتخبط في ظلمات الفتن، بل تكفل عليه الصلاة والسلام وهو الأمين الناصح لهذه الأمة، بيّن لها المخرج من الفتن. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن المخرج من هذه الفتن، فإننا لا نحتاج إلى نحالة المفرقين ولا إلى زبالة أفكار الخوارج ومن لفهم واتبع طريقتهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن المخرج من الفتن ففي هذا غنية
عن تلك الآراء المبيرة. ذم التفرق في دين الله عز وجل لقول المصدر اعتز الفرق كلها، فهذا يدل على ذم التفرق في دين الله وذم التحزب وذم اتباع هذه الفرق والطوائف، لأنها سبب في شق عصر الجماعة وشق عصر الإسلام. لهذا إذا ظهر هذه الطوائف والفرق فلا ينتهي البعض أن ينتمي لواحدة منها، بل يجب عليه أن يعتزل هذه الأحزاب، والتي هي كما قيل الأحزاب كميزات جمع المال همرا فرقه مدارا. إذا يجب اعتزال هذه الفرق كلها. أيضا فيه علم من أعلم النبوة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عما سيقع من هذه الفتن، وقد وقع بعضه، فالخير قد وقع والشر الثاني قد وقع، وما وقع بعد مقتل عثمان وما وقع في صفين وفي واقعة الجبل، ثم عاد الخير وفيه دخل وقد وقع أيضا، فهذا كله من تبادل النبوة. فهذا ما يمكن ذكره في هذه العجالة بحسب الجهد الممكن والفهم الممكن. والله المستعان، وعلى الجبران وأجدد شكر لله عز وجل على توفيقه وامتنانه أن جمعنا بخير إخواننا بهذه الوجوه النيرة النظرة. وشكر الوصول ومجددا إلى السلطة الأمنية الذين أتاح لنا هذه الفرصة، فالتقينا بإخواننا واستحيوا على حماية المواطنين وحماية هذه الدورة، فلهم منا جزيل الشكر. وأيضا من كل المسؤولين بادئ البدء بوالي ولاية هذه التوقيع الجمهور ونائبه وكل المسؤولين، مبارك الله في الجميع وسبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.